بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قبل أن نبدأ اليوم، تذكرون مسألة مرت معنا سريعا، ممكن اشتبه فيها الكلام لما قلنا ولا مسح لشاك في بقاء المدة، لما قال النووي ولا مسح لشاك في بقاء المدة. نحن عرفنا إذا شك هل هو مسح مسح مقيم أو مسافر يأخذ بالأحوط أنه مسح مقيم، وكذلك لما قلنا إذا شك هل مسح قبل الظهر ولا قبل العصر، فهنا هو شك يعني في الطهارة، ما دام شك في الطهارة فالأصل عدمها، يعني هو شك هل مسح ولا ما مسح، والأصل عدم ذلك، ولذلك يأخذ بالأحوط في الحالتين. ففي الصلاة يعيد صلاة الظهر، يعيد صلاة الظهر، فيكون قد أخذ بأنه مسح قبل العصر يعني بعد الظهر فيعيد صلاة الظهر، لكن في المدة يحسب أنه مسح كأنه مسح إيش قبل، لا ليس لا مسافر مقيم، أنه مسح قبل الظهر حتى يضيق الوقت، حتى ما يأخذ وقت زائد، هذا أحوط للوقت وأحوط للصلاة. عرفنا؟ هذه مسألة شوية كانت مررنا عليها سريعا، لكن واضح إن شاء الله. طيب، وبذلك نكون قد انتهينا من باب المسح على الخفين، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سلامة الله. قال: باب الغسل أو الغسل. قال في المجموع: الغسل بفتح الغين، الفتح أفصح وأشهر، قول الغسل، لكن الغسل هو استعمال الفقهاء وهو الدارج على الألسنة، قل الغسل، وكلاهما صحيح. قال: موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر موجبات الغسل، متى يجب على المسلم أن يغتسل. فأول موجب قال موت، غسل الميت، هذا بإجماع العلماء أنه واجب، نقل الإجماع النووي رحمه الله في المجموع أنه فرض كفاية، وابن الهمام الحنفي، ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه مات وترك المسلمون تغسيله هكذا، يعني هذه سنة، أقصد يعني مما جرى عليه عمل المسلمين في كل زمان. ونقل عن المالكية في قول أنه ليس بواجب وإنما سنة، هذا نقله ابن أبي زيد، وإن كان عندهم قول الذي شهره بالرشد وابن عبد البر أن يقولون هو واجب. غسل الميت في الحقيقة من كرامة المسلم، طبعا الشهيد لا يغسل، هنا غير الشهيد، الحديث عن غير الشهيد، فهذا من كرامة المسلم. وسبحان الله، لعله لما انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة والحياة البرزخية فينتقل هكذا بهذا الغسل. وبعضهم قال هذا فيه تهيؤ للقاء الملائكة، فهذا من كرامة المسلم. وتعرفون الأحاديث الواردة في غسل الميت، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إن رأيتن ذلك هذه ترجع إلى العدد من جماهير أهل العلم، والقول عند المالكية الذين قالوا بالاستحباب تمسكوا بهذه الجملة، قالوا إن رأيتن ذلك يعني تغسلنها أو لا تغسلنها، لكن هذا ضعيف الحقيقة، يعني الأصل أن يعود على آخر مذكور، والمذكور هنا العدد، يعني ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا الذي يدخل فيه الاجتهاد. إن رأيتن ذلك يعني إذا خرجت نجاسة من الميت يعاد غسله ويختم بالوتر، فإذا غسل ثلاث مرات وما خرجت نجاسة يكفي، إذا خرجت نجاسة يغسل خمسا، وهكذا. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن إزاره، قال: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. فطبعا الحديث هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل الميت: اغسلنها، نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. وأيضا في الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، فقال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الميت. تعرفون جاء حديث في غسل آدم عليه الصلاة والسلام أن الملائكة غسلته، وإن كان الحديث يعني في شيء من الضعف لكنه مما يستأنس به في الأخبار. لما اشتهى آدم من ثمار الجنة وخرج أولاده يطلبون له ثمار الجنة، فرأوا الملائكة معهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس، فلما دخلوا رأتهم حواء فعرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك إليك عني، ثم قال: خلي بيني وبين ملائكة ربي، يعني آدم اشتاق للجنة، قال: خلي بيني وبين ملائكة ربي، خلاص نريد أذهب مع الملائكة يقبضون روحي. قال في الحديث: فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، وضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. طبعا هو انفرد به عتي بن ضمرة ولم يتابع عليه، عتي عن أبي بن كعب، وهو ثقة لكنه قليل الحديث، وبعضهم يعني استنكره لأنه يخالف قول الله تعالى في قصة ابني آدم عندما بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني قال: لو كان هذا ثابتا لعرف سنة الدفن، فالله أعلم. المهم هذا بالنسبة لغسل الميت، عرفنا أن غسل الميت يعني واجب. طيب يتفرع عن هذه المسألة قبل أن نكمل كلام المؤلف: هل من غسل الميت عليه شيء؟ اللي يغسل الميت هل يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ؟ فورد حديث، لكن في الحقيقة عامة أهل العلم يقولون موقوف على أبي هريرة، يعني من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام أبي هريرة، وهذا رجحه جمع غفير من المتقدمين، أبو حاتم وأحمد والبخاري والذهلي وابن المنذر والبيهقي وجمع من أهل العلم. فالأقرب أن هذا موقوف على أبي هريرة. إذن هناك أمر، من غسل ميتا فليغتسل، لكن من كلام أبي هريرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أو فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. وهذا رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح. قال عبد الله بن أحمد قال لأبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هذا الأثر؟ فقلت لا. قال: نعم. قال: فاكتبه. قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح، هو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، يعني أحسن ما يجمع به في هذه المسألة هذا أثر ابن عمر، أن الغسل يعني يكون من باب إيش؟ الاستحباب. يعني أن ابن عمر قال: منا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب لمن غسل الميت. وجاءت طبعا يعني آثار في هذا، يعني ابن عباس رضي الله عنهما هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن أيضا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يكفيك أن تغسل يديك، الميت ليس بنجس، المؤمن طاهر لا ينجس إذا مات. وقالت عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا رواه الحاكم مرفوعا لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. وعند ابن أبي شيبة سند صحيح عن عائشة رضي الله عنها، سئلت: هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ قالت: لا. وابن عمر ثبت عنه عند ابن أبي شيبة أنه كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء. وقال أبو الشعثاء: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم أنجاس هم؟ هذا عند عبد الرزاق. فإذا لذلك مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنه سنة وليس بواجب، سلامة الله. هذا مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، أن الغسل من غسل الميت سنة، كما عرفنا في أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. والحنفية يقولون ليس بسنة أصلا، ليس بسنة، أن أخذوا بكلام ابن عباس: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وعائشة رضي الله عنها نفت، لكن المثبت مقدم على النافي. والمنصوص عن أحمد أن غسل الكافر يوجب الوضوء، هناك أقوال في المذهب لكن هذا المنصوص عنه أن غسل الكافر يوجب الوضوء. طبعا هناك قول عند الحنابلة أنه واجب، وبعض الحنابلة كما عرفنا قال سنة، وبعضهم قال يجب من تغسيل الكافر، لكن المنصوص قالوا غسل الكافر يوجب الوضوء. لكن أيضا يعني تعرفون جاء في هذه المسألة حديث علي، عندما مات أبو طالب والد علي رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، يعني ادفنه، ما في غسل أصلا، الحديث ما في غسل. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اغتسل. في رواية: فانطلقت فوريته ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار. فلعل الأمر بالغسل يكون بسبب هذا، يعني ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار، فقال لي اغتسل. وقد يقال الأصل في الأمر أن يكون يعني شرعيا. الشاهد أن قد قال البيهقي ليس فيه أنه غسله، غسله نعم، ليس فيه أنه غسله، يعني الحديث ما فيه أنه غسل عمه. فالله أعلم. لا هو ما يعني هالمسألة ما أثبت فيها شيء والله أعلم، يعني هذا حديث أبي طالب فقط والله أعلم. طيب، ثم قال في المتن، قال وحيض ونفاس. هذا مما أجمع عليه العلماء أن المرأة إذا نزل منها دم الحيض أو النفاس فيجب عليها الغسل، طبعا إذا انقطع الدم يعني، فما تطهر إلا بالغسل. قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم كما قال ابن عباس، وفي قراءة حتى يطهرن، نعم يعني ينقطع الدم ويغتسل، ثم صرح بالغاية فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال النووي وجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء، ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم واضح الاستدلال بالآية، وهذا مما أجمع عليه العلماء. قال النووي نقل الإجماع بن المنذر وبن جرير وآخرون، هذا أمر معروف ومقطوع به. هناك فائدة، بعضهم يذكر متى يجب الغسل بالنسبة للحائض، أو يعني ما الذي يوجب الغسل عليها، هل هو خروج الدم أو انقطاع الدم؟ يعني الموجب للغسل هل هو الخروج ولا الانقطاع؟ طبعا لو خرج الدم صحيح يقول الآن يجب عليها أن تغتسل، لكن إذا ما انقطع الدم غسلها ما في فائدة، يعني ليش تغتسل؟ لكن طبعا هنا الشافعية قالوا بالانقطاع الأصح عند الشافعية، وإن كان العراقيين من الشافعية وبعض الحنفية قالوا بالخروج، أول ما يخرج الدم هنا يجب الغسل، والمالكية والحنابلة قالوا الخروج لكن الانقطاع شرط لصحته، يعني كانوا جمعوا بين القولين، قالوا إذا خرج صحيح الآن يجب عليه أن تغتسل، لكن ما يصح إلا إذا إيش؟ إذا انقطع عنها الدم. طبعا هذه المسألة قد تقول ليس لها فائدة، إيش الفائدة يعني؟ لكن يذكرون هنا من فوائد هذه المسألة أن الحائض إذا أجنبت، الحائض إذا أجنبت يعني مثلا كانت حائض وداعبها زوجها حتى نزل منها المني، يعني ممكن تنزل وهي حائض، فالآن هي على جنابة وهي في نفس الوقت إيش؟ حائض. من المعلوم أن يعني عند جماهير العلماء أن الجنب لا يقرأ القرآن، مع أن الحائض أيضا عند كثير من العلماء الجمهور ما تقرأ، لكن على قول المالكية مثلا على تفصيل عندهم أنه ممكن أن تقرأ القرآن، فتحصل من هذا الآن تقول أنا أريد أقرأ القرآن، أنا أخذ بقول من مالك أني ممكن أقرأ القرآن لكن الجنابة تمنعني. فهنا الآن يعني إذا اغتسلت في هذه الفترة يعني هل ينفعها هذا غسل حتى ترفع الجنابة عن نفسها والحيض سيبقى عليها. فطبعا الإمام أحمد نص كما نقل ابن قدامة أن الجنابة تزول والحيض لا يزول، يعني نص الإمام أحمد أنها تغتسل لرفع الجنابة حتى تزيل الجنابة عن نفسها وتستطيع تقرأ القرآن. وإن كان الشافعية قالوا طبعا قالوا وإذا قلنا يجب الغسل بالخروج كما قالوا يعني أو لا بالانقطاع، هذا بعضهم يصحح هذا وبعضهم يصحح هذا، طيب هم قالوا كما نقل النووي في المجموع قال فإن قيل الحائض على القول القديم يباح لها القراءة سواء قلنا يجب الغسل بخروج الدم أم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم. فالجواب أن إذا قلنا لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجنابة، فإذا اغتسلت لها نعم فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت حائضا مجردة فتباح القراءة على القديم. نعم فهذا على قول أن لا يجب الغسل بخروج الدم، أن الآن يبقى فقط إيش يعني الحدث، يعني هي صحيح حائض لكن ما يجب عليها الغسل الآن وإنما إيش جنب، فقالوا يعني الآن ممكن أن ترفع هذا الحدث فقط وهي غير مأمورة بالغسل للحيض. طيب وإذا قلنا يجب الغسل بخروج الدم فاغتسلت للجنابة لم يصح ولم ترتفع جنابتها لأن عليها غسلين، غسل حيض وغسل جنابة، غسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم، وإذا لم يصح غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة لأن من عليه حدثان لا يمكن أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، كمن أحدث بنوم مثلا ثم شرع في البول وتوضأ في حال بوله عن النوم فإنه لا يصح بلا شك، والله أعلم. وهكذا يعني رجح عند الشافعية هذا المعتمد طبعا. أو إذا قلنا بالخروج، نعم إذا قلنا بالخروج إذا قلنا بالخروج، لكن نحن كما ذكرنا والله أعلم أن بالخروج صحيح يجب لكن ما يصح الغسل منها إلا إذا انقطع الدم، لكن ما دام أنه يعني مسألة ما فيها نص وجدنا من الأئمة الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعني كأن هذا حدث وهذا حدث والله أعلم يعني حتى مع جريانه، لكن ليس يعني الصورة اللي ذكرها والله أعلم شوي فيها إشكال لأن يعني شرع في البول، طيب الآن هو يبول حدث يخرج منه وهو يتوضأ، صحيح الحيض أيضا مستمر لكن والله أعلم قد يكون يعني الأمر يختلف. صحيح نعم هذا من شروط صحة الوضوء، هو الآن هو يمكن يعني يقيس على هذه يقول من شروط صحة الغسل انقطاع ما يوجبه نفس الكلام، يقول هي الآن حائض كيف يصح غسلها للجنابة وهي حائض والحدث مستمر معها، وصح كلام في قوة لا شك، لكن الله أعلم إذا قلنا هذا يختلف وهذا يختلف، وإذا نظرنا إلى الله أعلم يعني دم الحيض متقطع يعني ما يكون يسيل وإن كان في حال انقطاعه هي حائض تبقى حائض، لكن قد يقال أخف من مسألة جريان البول ما أدري يعني. لذلك الإمام أحمد نظر أن هذا مستقل وهذا مستقل، يعني ترفع على الأقل هذا الحدث، تخفف عن نفسها الجنابة، والله أعلم. طيب، ثم قال، طبعا النفاس مثل الحيض في ذلك. ثم قال: وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. هذه من مسائل الشافعية يعني. والله حتى القيصرية فيها يعني دم وبلل من البطن يعني، بس حتى المرأة ممكن ينزل منها يعني، ولا ينزل يعني الدم. نعم ممكن، هو سيذكر الآن. يقول: وكذا ولادة بلا بلل. يقول تخيل امرأة ولدت وخرج المولود بلا دم وبلا أي بلل، مولود هكذا نظيف، فيقول هل هذا يوجب الغسل أو لا؟ طبعا الموردي قال: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا. فنحن يمكن غير متصورين المسألة، لكن هذا ما تدري، سبحان الله، أجناس الناس والطبائع أجسادهم كيف، الله أعلم. طبعا هنا قال في الأصح، لأن هناك يعني وجهان مشهوران: الأصح وجوب الغسل، نعم وجوب الغسل، هذا عند الشافعية في الأصح، وجه عند الحنابلة، خلافا لجماهير أهل العلم. الجماهير من الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح أنه لا غسل عليها، وإن كان أبو حنيفة قال تغتسل احتياطا، تغتسل احتياطا، والمالكية استحبوا الغسل. طبعا الشافعية يعللون أنه يجب عليها الغسل، يقولون لأن الولد مني منعقد، الولد مني منعقد، فكأنه خرج منها مني. هذا تعليل عليل يعني، كيف الولد مني؟ استحال وخلص يعني، هذا المني في بداية تكونه، لكن بعد ذلك خلاص، فما يقال هذا مني، خرج منها مني، هذا ولد، روح إنسان هذا. طبعا هذا تعليلهم، تعرف اللي عنده قول يريد أن يقوي قوله بأي شيء، فهذا تعليل لكنه ليس يعني عمدة، والله أعلم، وإن كان اعتمده الشيرازي. والوجه الثاني قالوا يعني لا يغتسل، ليس لا يسمى منية، واضح. لكن هم إيش يقولون يعني التعليل الذي يعتمدون عليه؟ قالوا الولد في خروجه لا يخلو من رطوبة وإن خفيت، هذا في يقولون بناء على الغالب، يقولون والولادة مظنة خروج الدم، يعني في الغالب يكون في شيء من الرطوبة أو الدم. قالوا الحكم يتعلق بالمضان، الحكم يتعلق بالمضان، ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث، كما عرفنا ممكن واحد ينام ما يخرج من شيء، مع ذلك يجب عليه أن يتوضأ. فهم قالوا كذلك هنا الحكم يعلق بالمظنة، مدام أن الغالب والمظنة خروج شيء فهذا هو الأصل. هذا تعليل فيه قوة بالفعل، لكن الإخوة والله أعلم هناك فرق بين النوم وهذه المسألة، لأن النوم أصلا الإنسان ما يدري، ممكن أن يتيقن ولا يتحقق، لكن هنا إيش الأمر محسوس أمامك، فممكن أن تتحقق. فهم يفرضون المسألة، يقولون ولد خرج بلا بلل، طيب إذا تأكدنا أن ما في بلل ما في دم فلماذا نوجب الغسل؟ هذا قول الجمهور. ولذلك الجمهور يقولون نحن نتمسك بالأصل أنه لا نص في المسألة ولا هو في معنى المنصوص، يعني لا يقاس ولا يبطل الصوم ولا يحرم الوط، لأن وجوب الغسل هذا أمر شرعي يكون بخروج الدم. طيب هل خرج دم؟ قلوا ما خرج دم، إذن كيف نقول واجب؟ فهذا والله أعلم أقوى، يعني قول جماهير أهل العلم أقوى من قول الشافعية، أن الأصل ما دام أنه فرضنا هذه المسألة ما في دم خلاص ما في غسل، والله أعلم. فهذا قول جماهير أهل العلم، وجه عند الشافعية خلاف الأصح أنه لا غسل عليها. طبعا أيضا عللوا قالوا أن هذا مما يستبرأ به الرحم، فأشبه الحيض، مثل الحيض يستبرأ به الرحم فهذا يستبرأ به الرحم، لكن إيش علاقة هذا بها؟ طبعا هذا الإخوة من التفنن في الفقه مرات بالفعل، يعني واحد يكون عنده ملكة فقهية شوف يربط أبواب الفقه يمين يسار يمين، وهذا جميل بالفعل، لكن أحيانا يعني بالفعل يكون فيه قياس صحيح، أحيانا ما يصلح، طبعا يكون فيه توسع. مثل هذه المسألة، طيب براءة الرحم واضحة أن خرج ما في الرحم، تأكدنا أنه ما يوجد في الرحم يعني ولد، إيش علاقة هذا بالغسل؟ يعني هذا باب وهذا باب إيش آخر، ما العلاقة؟ طيب الله، المالكي يقولون يستحب الغسل، يستحب الوضوء، الصاحبان أبو حنيفة يقولون، صاحب أبي حنيفة يقولون يعني عليها الوضوء، والوضوء قريب يعني، لأن ما الله حتى الوضوء إذا قلنا ما في غسل خارج من السبيلين يعني لا يعتبرون، يعتبرون خروج الاستحاضة يعتبرون نواقض الوضوء، لكن الإشكال رجعنا نفس المسألة، يعني الآن يعني لذلك الرطوبات التي تخرج مثلا الرطوبات يعني ما نوجب فيها الوضوء مثلا نعم ممكن، لكن هنا أصلا يقولك ما في شيء إلا إذا قلنا بلل، يعني الولد نفسه الولد نفسه ما ينقض إن شاء الله، لأنهم قالوا لا يبطل الصوم ولا يحرم الوضع، فكذلك الله أعلم الوضوء، لكن لا شك الاحتياط توضى طبعا، الله أعلم. طبعا هذا ذكرناه عند الشافعية، هم يقولون ما تخلو من بلة، نفس الشيء يقولون قريب منها، لكن بالفعل يعني إذا خرجت حصى بدون أي بلل بدون كذا فنفس الشيء، قال ما يجيبون مثلا مطلقا صح، بس أظن الجمهور إحنا ما نسيت إيش ذكرنا. لكن على فرض أنه ما فيها بلل نعم الظاهر تخرج على الحصى وكذا، بس بنشوف نراجعها بعدين. طيب كذلك طبعا فرضوا مسألة هنا تتبع هذه المسألة، لو ألقت ولا هذا نفس الشيء، هذه ستأتي معنا، يعني هم يقولون لو ألقت علقة أو مضغة في وجوب الغسل، الوجهان الأصح الوجوب، طبعا هذه ستأتي معنا بعدين إن شاء الله، هم يذكرونها في باب يعني بما تثبت العدة وبما يثبت النفاس، هل تأتي معنا في النفاس يعني. طيب ثم قال وجنابة، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا. طبعا الإخوة يعني سبحان الله، يعني مسائل الطهارة هذه، يعني خروج دم الحيض من المرأة، يعني الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، صحيح أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، هذا معنى فاعتزلوا النساء في المحيض، ليس مثل اليهود، اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ويعتبرونها نجسة، إذا حلت على فراش أو جلس معها رجل لابد أن يغتسل، يعني عندهم يعني تشديد، لكن الإسلام جاب الوسطية، افعلوا كل شيء إلا النكاح، وهي يعني دم الحيض نفسه نجس، لكن المرأة لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذه النجاسة لما تكون دائمة الخروج منها تمنعها من الصلاة، يعني وهذا يدلك على يعني عظم شأن الصلاة. الصلاة عبادة يعني في غاية الرقي، في يعني سأقول غاية السمو، يعني ما تحتمل أن تكون هناك نجاسة لا في ثوب لا في بدن لا في مكان، ما تحتمل، يعني دل على يعني أن الصلاة هذه عبادة في أعلى مراتب الصفاء والنقاء. لذلك ما يمكن حائض تصلي، لا ما يمكن. وبعد الحيض تغتسل، هذا حدث أكبر. كذلك الجنابة، الجنابة جاء في الحديث إن كان فيه اختلاف، لكن قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران المتضمخ بالخلوق. هو الشيخ الألباني صححه في الصحيحة رحمه الله تعالى، وإن كان يعني فيه كلام، لكن من الحديث اللي يستأنس بها في مثل هذا الباب. فالجنب يجب عليه أن يغتسل، طبعا يعني إذا أراد أن يصلي، وإذا أراد أن يخفف الجنابة يتوضأ حتى يخفف الجنابة، كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، فهذا من باب تخفيف الجنابة. لكن ما يستطيع أن يصلي يكون قريبا من الله يدخل على الله في الصلاة إلا بالغسل. وسبحان الله الجنابة لما كان فيها يعني شهوة شديدة كأنها أبعدت الإنسان، لابد أن يغتسل. سبحان الله. قال وجنابة، طبعا الغسل الجنابة أيضا بإجماع العلماء واجب، والجنب ناحية الشيء مثل جنب الإنسان، وكذلك يعني من الناحية ناحية الشيء تكون بعيدة عن وسطه، فجاء معنى البعد فيها والإبعاد، سيجنبها الأتقى مثلا. فالجنب قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالجنب لما كان بعيدا عن الصلاة وبعيدا عن المسجد، ما يدخل المسجد ولا يصلي، فأطلق على هذا جنابة. وقال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، يعني الغسل واجب إذا حصل جماع، يعني بدخول حشفة، ذكر رجل حشفة أو قدرها فرجا. طبعا هذا الإخوة عليه عامة العلماء والصحابة ورضي الله عنهم، وإن كان في المسألة خلاف قديم كما تعرفون. هذه المسألة كان في الماضي في أول الأمر أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل المني ليس عليه غسل، عادي يتوضأ ويروح يصلي. لكن هذا الأمر نسخ، تغير الحكم، وجاءت الأحاديث الكثيرة بأن الغسل يجب بمجرد الجماع، إذا أدخل يجب عليه أن يغتسل، أنزل أو لم ينزل. وهذا جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال في زيادة عند مسلم وإن لم ينزل. إذن قال ثم جهدها، هذا كناية عن الجماع، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وطبعا هذه المسألة كما عرفنا كان فيها يعني كانت على أنه إذا ما أنزل ما عليه غسل، لكن بسبب هذا اختلف الصحابة فيها، ثم يعني أجمعوا. يعني مثلا من الأحاديث الواردة عند مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك وزواجهم أمهاتهم. نعم. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وغيرها من الأحاديث، يعني عند أبي داود عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعده. نعم، هذا عند أبي داود. يعني كان الحديث: إنما الماء من الماء، يعني الغسل من الإنزال فقط، أما إذا ما أنزل ما عليه غسل، لكن هذا كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل بالجماع. وجاء عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ يعني ما ينزل، هل عليهما الغسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. يعني يفعل هذا مع عائشة ولا ينزل ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله قال في قوله: ولا جنوبا، قال: العرب تسمي الجماع جنابة وإن لم يكن معه إنزال. يعني تعرفون الشافعي حجة في اللغة العربية، فيقول العرب تسمي الجنابة، تسمي الجماع جنابة. نعم. طيب، ولذلك يعني ذكر بعض الفقهاء أن الإجماع انعقد أخيرا على إيجاب الغسل، وإن كان البخاري في صحيحه يعني قال كلمة: الغسل أحوط وذلك الآخر، إنما بينا اختلافهم، ذكر بعض الآثار في هذا، فقال الغسل أحوط. ما يعني هذا أن لا يوجب الغسل؟ والله أعلم، إنما يذكر أنه أن هذا آخر الأمرين، قال: وإنما بينا اختلافهم. طبعا مذهب داود الظاهري أنه لا يوجب الغسل، هذا بقي عليه داود الظاهري، يعني هذا خلاف ما يعني عليه عامة العلماء كما تعرفون. طيب، هنا قال: وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا. طبعا الغسل هنا يجب كما في الحديث، يعني إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال النووي، ينقل عن بعض العلماء، قال: ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة. فإذا، لأن بعض الناس يفهم هذا، لا يعني لا حياء في العلم، يفهم أنه إذا يعني وضع ذكره على فرج المرأة هذا معنى التقى الختان بالختان، مجرد المس. طبعا هذا ما يوجب الغسل، إذا حصل مداعبة ووضع ذكره فقط وقام هذا ما يوجب الغسل، وإنما كيف يلتقي الختان بالختان؟ لأن الحشفة يعني هي الجلد المتغير ليس الجلد المعروف، كما تعرفون مقدمة الذكر مع يعني جزء منه، فهنا يقطع يعني الختان يقطع من هنا الجلدة، فهذه لابد أن تدخل الحشفة. وختان المرأة يعني فوق موضع خروج البول، فما يمكن أن يلتقي ختان الرجل الذي في مؤخرة الحشفة بختان المرأة إلا إذا دخلت الحشفة، هذا المقصود. نعم. قال أو قدرها، أو قدرها، بعد أن عرفنا إذن الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، عرفنا المعنى، هذا ما يكون إلا بالإدخال. وقال النووي يشترط تغيب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشترط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، يعني لا بعض الحشفة ولا زيادة عن الحشفة، الذي يوجب هو الحشفة كاملة يعني بكمالها. طيب الآن يقول أو قدرها، ذكر هذا يعني هذه مسألة إذا قطع بعض الذكر، قال النووي إذا قطع بعض الذكر، الآن هذه لها أحوال، فإن كان الباقي دون قدر الحشفة يعني قطع أكثر الذكر ما بقي إلا دون قدر الحشفة، ما بقي من الذكر إلا دون قدر الحشفة، قال لم يتعلق به شيء من الأحكام باتفاق الأصحاب. نعم. وهذا عند المذاهب الأربعة. قال وإن كان قدرها يعني الذي بقي من الذكر مثل الحشفة تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه، لأن أصبح هذا له حكم الحشفة، فإذا يعني أدخل الذكر كاملا الباقي يعني يجب عليه الغسل. قال إذا كان قدرها مثل ما ذكر في المتن أو قدرها، هذا معنى الكلام هنا أو قدرها، فإذا يعني بقي من الذكر قدر الحشفة فيجب الغسل. طيب قال إذا كان أكثر من قدر الحشفة، فوجهان مشهوران ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر الحشفة، يعني إذا كان الباقي من الذكر أطول من قدر الحشفة فيعلق الحكم بقدر الحشفة منه، وهذا الصحيح عند الشافعية وكذلك المذاهب الأخرى من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، قياسا على الحشفة يعني يكون بقدرها، إذن كما قال بقدر الحشفة. ثم قال فرجا، تلاحظون الشافعية قالوا فرجا يعني نكرة هكذا، يشمل إيش يعني صور كثيرة، أي يعني هو هذا اللي أنا صراحة شوي وقفت عندها، لكن الله أعلم هكذا يقولون. إيه ما يعني هذا ظاهر كلامهم، قال إن كان الباقي دون قدر الحشفة يعني ما بقي من الذكر إلا هكذا مثلا نقول شيء قليل، فقال هذا ما يتعلق به شيء من الأحكام، وهذا عليه المذاهب الأربعة، لأن الله أعلم قد يقال إنما يمكن ما أدري يعني ما يحصل به المقصود أو طيب ها إيه أيوه المجبوب يعني. نعم. طيب، ثم هنا لما قال فرجا يعني يدخل في صور، ذكر في المجموع صور كثيرة، يعني مثلا أولج، طبعا يعني الفرج فرج المرأة، لكن هناك بعض الصور فيها خلاف. مثلا إذا أولج، إذا أدخل في فرج امرأة ميتة، يعني هذا يذكرون صور يعني سبحان الله عجيبة وتقديرية، فعند الجمهور يجب أن يغتسل خلافا للحنفية، والحنفية في أكثر الصور يخالفون عن يعني هم عندهم أن يعني كأنه لابد أن يكون يعني الفرج الذي تحصل به الشهوة، أما ميتة يقولون يعني هكذا الحنفية يقولون يعني يعني لا توجد اللذة والشهوة فما يجب الغسل. طبعا هو قال هذا منتقب بوطئ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجدماء البرصاء المقطعة الأطراف، ما أبقى فيها شيء. هكذا قال في المجموع، قال هذا منتقض بوطئ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجدماء البرصاء المقطعة الأطراف، فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة. إيه نعم. فالمهم يعني عند الجمهور يجب حتى لو كان امرأة ميتة، خلافا للحنفية قالوا لا يجب. وأنا أذكر من قديم، لا تتعجبون إخوة الله، أذكر من قديم، ما أدري هذا الإنسان حي ولا ميت ولا ما، سنوات طويلة جاني واحد وكان في رمضان، ما أنسى الوقت، وقال يا شيخ أنا عندي موضوع، وكان يعني شكله أبدا يعني من أول ما أشوف وجهه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال لي أنا عندي ذنب، أنا ما بيغفر لي، الله ما بيغفر لي. قلت له ليش أنت توب إلى الله وكذا؟ ما قال، أنا كنت أفعل في الموتى هكذا، يقول أفعل في الموتى، يعني أنا والله يعني انصدمت صدمة، كيف؟ ها؟ مريض يعني، أعوذ بالله، أعوذ بالله يعني. فسبحان الله يعني، لا لما ذكر هذا ذكرت الموقف هذا، أعوذ بالله. طيب، طبعا هذا ليس في مقبرة، لا يعني، لأن في بعض أظن أقسام في المستشفيات أو شيء وكذا، فكان استغفر الله ينتهز هذه الفرصة ويفعل، أعوذ بالله يعني. ما ذكر لي هو مكان، لكن المهم هكذا يعني كان. طيب، قال أيضا إذا أولج في فرج صغيرة لا يوطأ مثلها، فكذلك عند الشافعي والحنابلة يجب مطلقا، يعني عموم الأحاديث هم تمسكوا بالعموم، والحنفي يقولون لا ما يجب، والمالكي يقولون إذا كانت تطيق الجماع وجب وإلا فلا، وإن كان يعني مثل هذه المسائل الأصل فيها العموم الله أعلم. قالوا إذا استدخلت ذكر نائم أو مكره، يعني امرأة استدخلت ذكر نائم أو مجنون أو مغمى عليه أو مكره، فأيضا عند جماهير أهل العلم يجب للعموم. طيب، كذلك إذا أولج في فرج بهيمة والعياذ بالله، طبعا هذا فيه التعزير، وإن كان بعضهم ذكر الحد، لكن عند الجمهور من المذاهب الأربعة أنه يجب التعزير، يعزر يعني يعاقب، وعند الجماهير أنه يجب الغسل خلافا للحنفية، قالوا لا يجب لي يعني ما في دليل. بعض الجمهور يقولون هذا فرج أصلي يشبه فرج المرأة، يعني يحصل فيه اللذة ممكن بمنكوسي الفطرة من هؤلاء والعياذ بالله. لكن على العموم أن هذا يعني كذلك يعني إذا أولج في الدبر وهذا محرم، لكن أيضا عند المذاهب الأربعة أنه يجب، حتى عند الحنفية أنه يجب الغسل عند المذاهب الأربعة، وإن كان ابن حزم يقول لا يجب. إن كان الدبيان هناك يعني مع ابن حزم لكن قال للغسل أحوط، لكن مثل هذه المسائل الله أعلم، يعني يفهمها طالب العلم على ما سار عليه الفقهاء. يعني هذه فاحشة، أنكم لا تأتون الفاحشة، والزنا فاحشة، وهذا يعني سبب لنزول المني في العادة. أيضا قالوا ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل، فهذه مسألة، وإن كان هم يذكرون مسألة تقديرية ممكن، لكن الآن هذا يعني تعرفون قد يحتاج إليه من يريد أن يمنع النسل مثلا لفترة فيلبس مثل هذا الواقي حتى يعني ما ينجب مثلا، فهل هذا إذا لبس الواقي عليه غسل أو لا؟ فطبعا هذا مما اختلف فيه العلماء، ذكر هنا ثلاثة أوجه عند الشافعية، والأصح عند الشافعية أنه يجب الغسل، الأصح عند الشافعية أنه يجب الغسل، وهذا وجه عند الحنابلة وقول عند المالكية أيضا أنه يجب الغسل. قال النووي لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل، الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل الإيلاج، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجب لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة، وهذا أيضا وجه عند الشافعية. والوجه الثالث وهو قال الحطاب من المالكية هو الأشبه بمذهبنا، قال إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لا يجب، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب. من كان الأحوط في هذا الإخوة أنه يجب الغسل، حصل يعني الإدخال، ويعني ليست العلة هنا المس المباشر، يعني ليست المسألة مثل مس الذكر أو مس المرأة على قول من ينقض الوضوء به، هنا العلة ترجع للإيلاج، يعني إذا أولج يعني والله أعلم، يعني والشهوة تحصل، يعني تحصل الشهوة قد ما تصل للكمال كما يذكرون، لكن يعني يحصل مقصود من الجماع والله أعلم، هذا أحوط. وإلا لو فتحنا هذا الباب يعني ممكن يفعل هذا الإنسان يقول هذا ما يبطل الحج ولا ما يبطل الحج ولا يوجب الحد، يخرجه من الزنا، يعني فهذا باب شر عريض. يعني هذا قال الروياني ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به، وينبغي أن يجري في كل الأحكام. نعم، إذن الأقرب والله أعلم أنه يجب. طيب، ثم قال وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. أيضا هذا طبعا خروج المني الإخوة له صور كثيرة، لكن أجمع العلماء أن المني إذا خرج دفقا بلذة فهو يوجب الغسل، كما ذكر النووي وابن قدامة، ابن قدامة وغيره يعني. طيب، لكن اختلفوا إذا خرج المني بدون شهوة ولا دفق، مثل واحد مريض مثلا فخرج منه المني بدون لذة ولا دفق أو بسبب البرودة، هذا يحصل أو حصلت له ضربة في عموده الفقري فأخرج ذلك المني، لأن يقولون يخرج من بين الصلب والترائب، فيعني ممكن يحصل أحيانا مثل هذا. فعند الجمهور أنه لا يجب الغسل، خلافا للشافعية. الشافعية عندهم يجب الغسل مطلقا، خرج بدفق أو بدون دفق، خلافا للجمهور. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون لا يجب الغسل هنا إلا إذا خرج بشهوة ودفق. الشافعي يقولون يجب الغسل، أي نعم يجب الغسل. ها؟ لا لا لا، هذا بعدين بمعنى، أن هنا هذا يتعلق إيش؟ ويعرف بتدفقه أو بلذة خروجه أو فإن فقدت الصفات، يعني المني موجود لكن أنت الآن أصلا تقول هذا ليس بمني، يعني فقدت صفاته، يعني ليس له رائحة وليس له مثلا لا خرج بدفق ولا رائحة ولا شيء، فهذا مذي أصبح، هذا معنى. فإذا هو الشافعية هنا مذهبهم في خروج المني أوسع المذاهب في النقض، يعني ينقض مطلقا كل صورة من صور الخروج هذه، خذها قاعدة عند الشافعية. خرج بجماع، باحتلام، باستمناء، بنظر، بغير سبب، بشهوة، بدون شهوة، بتلذذ، بخروجه أم لا، كثير، يسير، بعض قطرة في النوم، في اليقظة، من امرأة، من عاقل، من مجنون، من كل شيء، المعتاد وغيره مثل ما ذكر في المتن، يعني مطلق أطلقوا المسألة. ونحن عرفنا الإجماع وقع إذا خرج بدفق وشهوة، هذا بالإجماع، لكن باقي في خلاف. عرفنا. طيب، هو الجمهور قولهم يعني أقوى والله أعلم، من جهة أن هذا المني من أبرز صفاته الدفق. قال الله تعالى: خلق من ماء دافق. تم كيف الله وصفه بهذا، من ماء دافق. فإذا خرج، قالوا إذا خرج بدون هذه الصفة، بدون دفق ولا لذة، فكأن يعني مذي أو أي يعني ناقض آخر، ما ينقض يعني الحد، ما يعني ما يوجب الغسل، ما يوجب الوضوء، خرج من السبيلين. والأصل خاصة هذا دليل قوي، الأصل عدم الغسل إلا يعني إذا تيقنا الوجوب، هنا ما عندنا يقين. ثم أيضا طبعا هم يعني يتمسكون بحديث علي رضي الله عنه، كما تعرفون حديث علي، هذه زيادة طبعا على ما في الصحيحين، الله المستعان. حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. طبعا هذه رواية ولا، المهم قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية طبعا أمرت المقداد، وفي رواية عمار بن ياسر، ويحملون فسألت يعني أني أرسلت من يسأله. المهم طبعا حديث علي في المذي يعني معروف، مشهور في المذي، يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك الوضوء، يعني الوضوء فقط، اغسل ذكرك وتوضأ، كما جاء في الروايات. لكن في بعض الزيادات قال: إذا حذفت الماء، في رواية إذا فضخت الماء، يعني هذا دفق بخروج بدفق، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. طبعا إخوة، هذه الزيادة جاءت أول الحديث، وخرجه الدبيان تخريج طويل، وذكر أنه جاء عن 7 من الرواة بدون هذه الزيادة، يعني فقط في المذي: محمد بن حنفية، ابن عباس عن علي، أبو عبد الرحمن السلمي، هانئ بن هانئ، وغيرهم من الرواة. طبعا محمد بن حنفية روايته في الصحيحين، بن عباس عن علي في مسلم، أبو عبد الرحمن السلمي في البخاري، وغيرها من الطرق، 7 طرق ليس فيها هذه الزيادة. جاءت الزيادة من طريق الركين ابن الربيع، هو ثقة، رواه له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، ورواها عنه 3 أو 4 من الرواة، لكن هي من طريقه، من طريق الركين، ليس عن علي. الركين عن حسين بن قبي، عن حسين بن قبيصة عن علي. طبعا الشيخ بيان مال إلى شذوذ أو شذ بالرواية، قال هذه رواية شاذة، لأن 7 رووا عن علي بدون هذه الزيادة، والركين عن حسين بن قبيصة جاءتها زيادة من طريقه، وإن كانت جاءت أيضا من طرق أخرى لكن فيها ضعف، من طريق مثلا يزيد بن أبي زياد، هذا ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وجاء لكن ليس فيه، قال أما المني ففيه الغسل، ما فيه الفضخ يعني. جاء من طريق جواب التيمي عن يزيد بن شريك عن علي، يزيد بن شريك ممكن عن علي، هذه فيها إذا حذفت فاغتسل، لكن فيها ضعف أيضا. طيب، لكن إشكال مرات مثل هذه الزيادات ما تجد أحد من أهل العلم ضعف، أنا حاولت أبحث من ضعفها من أهل العلم، يعني حتى أخرجها النسائي مع تشدده، ابن خزيمة، بن حبان، هو ما ذكر أيضا أحد أعل هذه الزيادة، والله أعلم. لكن على كل حال يعني يستأنس بحديث علي في هذا المقام، أن صرح هنا إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا أو حاذفا فلا تغتسل. لكن مع التعليلات الأخرى يقوى قول الجمهور. أما الشافعية هم يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، خلاص الغسل من إنزال المني مطلقا، فأخذوا الحديث هذا على إطلاقه. وطبعا نحن عرفنا أن هذا يعني صحيح، أول كان في أول الأمر نسخ، لكن صحيح الإنزال منه ما نسخ، لكن المقصود حتى على هذا الحديث إنما الماء من الماء، هل الماء يعني الاستغراقية ولا عهدية؟ رجعنا إلى نفس الماء الدافق، يعني الماء الدافق، إذن رجعنا إلى قول الجمهور، فما يعني صعب الاستدلال بالحديث مجملة مطلقة هكذا. طبعا أيضا يقيسون هذا على الإيلاج، لكن فرق بين الإيلاج وبين الإنزال يعني، والله أعلم. فيبقى قول الجمهور يعني أقوى، أنه لابد من الدفق واللذة، والله أعلم. طيب، أيضا يقولون، طيب من المسائل ذكرنا وياض مسألة ثانية مهمة، إذا خرج منه المني سواء كان بجماع بمداعبة باحتلام ثم اغتسل، ثم بعد الغسل أو أثناء الغسل خرج منه مني، يعني هنا بدون دفق يعني خرج منه بقية مني، فطبعا الشافعي إيش بيقولون؟ يجب يغتسل كما عرفنا، وهذا عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، لكن رواية مشهورة وهو مذهب مالك عند المالكية، والرواية المشهورة عند الحنابلة وهذا قول أبي يوسف بن حنفية، أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه، قالوا لأنه خرج بدون شهوة كما عرفنا، اشترطنا هذا الشرط، أيضا لأنه مني واحد فيوجب غسلا واحدا، هكذا قالوا، يعني قالوا هذا بقية المني الأول وقد اغتسل منه. قال الإمام أحمد لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء، نعم. طبعا نبه قول طبعا ابن قدامة لما ذكر هذا قال روي ذلك عن علي بن عباس وعطاء الزهري ومالك، قال سعيد بن جبير هذا عند عبد الرزاق لا غسل عليه إلا عن شهوة، لا غسل عليه إلا عن شهوة. طبعا ذكر قول أبي حنيفة وهذه رواية ثانية عند الحنابلة إن خرج بعد البول فلا غسل فيه، يعني إذا بال ثم خرج المني هذا لا غسل فيه، هذا مذهب أبي حنيفة، وإن خرج قبله ففيه الغسل. قالوا لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول، هذا كان قبل البول، ما دام أن قبل البول يقول هذا بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول، أما بعد البول يقول خرج بغير دفق وشهوة لا نعلم أنه بقية الأول، لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول، هكذا قال. وهذا قول الحسن البصري، يعني ثبت عن الحسن، لكن يعني مثل هذا التفصيل يعني يحتمل يعني فالأصل هو عدم الغسل إلا بدليل واضح، وكما عرفنا يعني هذا ما خرج بدفق ولا شهوة، والله أعلم، ليس فيه غسل. طيب كذلك لو قبل امرأته أو يعني حصلت مداعبة فأحس بانتقاله ونزوله فأمسك ذكره أو ترك فلم يخرج، وهذا يحصل أحيانا، أو يريد أن يخرج ثم يمسك يؤخر ثم يعني مثلا داعب امرأته كذا وأراد أن يؤخر الإنزال ثم حصل له ظرف وما أنزل وما يعني أولج، أو يحصل أحيانا يعني يشعر أنه يريد أن يحتلم وخليها نأخذ صورة. طيب فإذا هو علم أن المني انتقل من مكان شعر لأنه يريد أن يخرج، أحس بانتقال المني وخروجه لكن لم يخرج في الحال، ثم أيضا لم يخرج بعد ذلك، يعني حتى بعد ذلك خلاص ما خرج منه شيء، قال النووي فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد، فإنه قال في أشهر روايتين عنه يجب الغسل، قال ولا يتصور رجوع المني، يعني هكذا قال الإمام أحمد لا يتصور رجوع المني، فهنا لابد أن يغتسل حتى لو لم يخرج. طبعا يعني هنا قول يعني الجمهور يعني هو الأقرب، ومن قدامة يعني وهذا ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورجح الرواية التي توافق قول الجماهير، قال طبعا الشافعي يستدلون بأنما الماء من الماء، لكن كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء في حديث يعني سليم، وقال لأن العلماء، قال النووي لأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقر والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه، فكذا هنا. نعم طبعا هنا هو عند الحنابلة في الرواية المشهورة قالوا لأن الجنابة معناها تباعد الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة، هكذا فسروا الجنابة، عجيب. فطبعا هذا يعني رد عليهم ابن قدامة نفسه، قال وما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه أو لمجانبته الصلاة أو المسجد. قال ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج. نعم. وقالوا أيضا الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر، يعني قاسوه على الخروج، لكن فرق كبير. قال ابن قدامة: ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم، ثم يبطل بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة ها هنا من غير انتقال، فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأت الماء، قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وأيضا وجه ابن قدامة كلام أحمد، قال: وكلام أحمد هنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، يعني هو يقصد يقول، وهذا جميل يعني توجيه كلام الأئمة بما يوافق ما عليه جماهير أهل العلم، وإن كان المشهور عند الحنابلة هو ما ذكرت، لكن ابن قدامة يقول نفهم كلام أحمد لما قال المني ما يتصور رجوعه أنه لابد أن يخرج، فيقول هو ما يقول بالغسل إلا إذا إيش أنه سيخرج، هذا الذي عناه الإمام أحمد هكذا قال. قال كلام أحمد هنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، وإنما يتأخر، ولذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه، وذلك عند الحنابلة يجب الغسل إذا خرج بعد ذلك. هذه تختلف عن مسألة إذا خرج المني ثم إيش اغتسل ثم خرج، يقولون ما يلزم الغسل، لكن هنا يقولون هذا مني محتبس في شهوة وفي خروج، فيقولون هنا يجب، هذا عند الحنابلة، على أن المسألة فيها خلاف أيضا، هذا يجرنا إلى هذه المسألة. أظن الوقت نحن والله الفتاوى ما أدري إيش نسوي. طيب خلينا نكمل. طيب إذن هذه مسألة الإخوة، الآن هذه صورة أخرى عندنا، الآن رجل جامع ولم ينزل، طيب فاغتسل، اغتسل للجماع ثم خرج منه المني، وجامع وما أنزل، بعدين اغتسل، بعدين خرج المني بدون شهوة، الغسل الأول العلاج خلاص انتهينا، لكن الغسل الآن خرج مني، بدون يعني خرج سال منه المني، هل يغتسل ولا لا؟ فطبعا هذا فيه خلاف الآن، بنذكر صور كلها ترجع مسألة واحدة. الآن شوف، رجل رأى في المنام يعني احتلام، فاستيقظ ما وجد شيء، الآن إلى هنا إيش ما في شيء، ما اغتسل، فلما مشى خرج منه المني، الآن خرج من المني بدون شهوة بدون دفق، هذه صورة، احتلم فأمسك ذكره، هذا يحصل عند بعض الشباب كذا، احتلم يمسك مثلا أمسك أوقف فما خرج في الحال، ثم مشى فأنزل نزل، هذه صور. المهم فهنا الإخوة طبعا أنتوا الآن تجاوبون، عند الشافعية إيش على طول يغتسل يجب، عند الحنابلة على آخر كلام قلنا يجب، لأنه هو أصلا يقول بالانتقال، عند المشهور عندهم إيش يجب، والإمام أحمد كلامه يحملون على مثل هذه الصور، أنه انتقل لكن خرج في النهاية يغتسل. وعند الحنفية خلاف، لكن نقول خلي المذاهب أول، عند الحنفية مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه يغتسل، يغتسل إيه أنا ما في بولة لا. طيب عند الحنفية الإمام ومحمد بن الحسن يغتسل، لماذا؟ هم يقولون لابد من اللذة والخروج، لكن ما يلزم أن يكون معا، يوجد لذة ويوجد خروج، لكن ما يلزم المقارنة. وهذا مشهور مذهب مالك. طيب بقي معنا يعني على الآن على كل المذاهب هذه يغتسل، ها؟ بقي معنا أبو يوسف وقول عند المالكية. قال أبو الحسن القاضي أبو الحسن والظاهر مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل، هذا نقله الباجي. يعني في المذهب عند المالكي بعضهم يقول مشهور اللي عليه الكتب المتأخرة، هو يعني ما مثل مذهب أبي حنيفة أنه ما يلزم مقارنة اللذة للخروج. وهذا القاضي أبو الحسن يقول لا، الظاهر من مذهب مالك المقارنة، وهذا قول أبي يوسف. فإذا هذه مسألة الإخوة ترجع هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، هل يشترط تكون اللذة مقارنة للخروج أو لا؟ فعند الحنفية لا يشترطون، وهذا مذهب يعني مشهور مذهب مالك، وطبعا عند الحنابلة كذلك، عند الشافعية كذلك، إلا من أبو يوسف وقول عند المالكية ذكر أبو الحسن أنه الظاهر من المذهب. يقولون لابد أن يشترط، لابد يعني أو يشترطون اقتران اللذة بالخروج. وذلك بناء على هذه المسألة في كل هذه الصور يعني الجمهور يقولون ما عليه يجب عليه الغسل، لابد يغتسل، إلا أبو يوسف والظاهر مذهب المالكية كما قال أبو الحسن يقولون إيش ليس عليه غسل. وطبعا الذين ينفون الغسل يعني قولهم في قوة، لأن يعني هذا ليس ما أصبح ماء دافق، لكن الذين يقولون بالغسل يقولون هو نفسه الماء الذي إيش كان بشهوة، شهوة وجدت لكن تأخر النزول، ها؟ هو تحرك لأجل هذا لكن بعدين إيش تأخر نزوله. وطبعا هنا يعني ترى ها لا لا هو يعني صحيح، يعني أنت تقصد أن يعني نقول إيه صحيح، ممكن يكون هذا بسبب، ممكن أحيانا يكون يتأخر مثلا أو ترك أو ناشئ عن الأول يعني إيه تابع القاعدة بعد هذا ممكن. فالله أعلم، هو المسألة هو الغسل لا شك أحوط، لا خاصة إذا شفت المذاهب يعني أغلبها يكاد يكون المشهور المذاهب الأربعة هو هذا الغسل. إيه هو إيه يعني هو في المسألة لو مثلا أمنى واغتسل بعدين خرج قالوا ما يجب الغسل، إن خلاص يعني اغتسل، هم يقولون اغتسل له، وهذا أصبح إيش يعني ضعيف، يعني أصبح هو مني واحد يقولون يعني ما أدري. صحيح إيه ومذهب الأحناف هذا مشهور، المالكية المتأخرين هكذا يقولون مثل الحنفية، هو لا شك يعني فيه قوة يعني. طبعا في النتيجة يوافقهم إيش الشافعية والحنابلة يعني، لكن حنابلة كما رأينا عندهم توسع أن حتى إذا انتقلوا ما خرج يجب على المشهور، وإن كان يعني مؤدى ترجيح ابن قدامة مثل الحنفية في النهاية. فالله أعلم. ها؟ إيه. إيه. ما يكون منفرد صحيح؟ وبيكون موافق للحنفية وللمالكية يعني. إيه. آه. آه. إيه. إيه. قلنا هذا يعني غير صحيح. لكن هنا الآن خروجه هو اللي سبب الإشكال، لما خرج يعني أصبح هذا موجود وهذا موجود، فالله أعلم يعني هذا هو الأقرب يعني بعض الاحتياط. وإلا اللي قالوا أيضا ما يغتسل له وجهة نظرا يقول هذا هذه لذة وانتهت وخلاص. فالآن اللي خرج خرج بدون الشرط المعتبر الشرعي، ما خرج بدفق يعني لو متمسك طبعا يعني. ايه يعني هو هذا اللي رجح ابن دبيان، رجح هذا يعني قال ما، لكن والله هو شوفها الله اعلم تردد يعني. ايه لا لا، هم يقولون الدفق في المنام يحصل وانت لا تشعر، هكذا سيأتي معنا الخروج في المنام الأسبوع القادم إن شاء الله. فهم ذكروا هذا، ذكروا يعني أنا خلاص غير معتبر في المنام، أنت ما تشعر بنفسك فعلى كل حال هنا يعني نقول الأقرب والأحوط نقول أنه يغتسل، لكن عرفت كل واحد وجهته كيف يعني. سلام الله. وجميل أنك تفهم مدارك المذاهب يعني، أن الحنابلة في المشهور مجرد الانتقال، الشافعية كل خروج، البقي الحنفية ومشهور المالكية يعني عدم المقارنة. أيوه عدم المقارنة، اللذة والخروج بدون مقارنة ما يشترط. أبو يوسف اشترط إيش؟ المقارنة. إلى نقول أيوة أيوة من هذه الناحية أوسع يعني، ما يجب الغسل يعني أسهل، هي أسهل هكذا. نعم والله أعلم. معنى أنا من زمان كنت أظن يعني بسمع الفتاوى وكذا أن على قول أبي يوسف، أغلب الفتاوى على قول أبي يوسف، حتى بعض الحنفية ذكر هذا أن قول أبي يوسف ما يفتى به إلا عند الضرورة يعني. يمكن هكذا مشكلة صحيح، هذه إشكالات يعني إذا حصل هذا وخرج بدون دفق صعب تبطل صوم الله. الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.